اللازم إما بالإضافة أو بالوصف. ما معنى الإضافة والوصف؟ أما أقول ماء الملوخية، فالملوخية ده إضافة، يبقى ماء مضاف والملوخية مضاف إليه. يبقى طيب القيد بتاع الملوخية ده لازم؟ لازم. ما علامة لزومه؟ إن أنا ما أقدرش أشوف الملوخية وأقول عليها ماء بس، مطلق عن قيد. ما معنى الإطلاق عن قيد؟ إن أنا أما أردت أصف حاله على سبيل الصدق إن أنا ما قيدوش بقيد وأكون صادق في القيد ده. لكن لما ألاقي الملوخية كده، طبعا حاجة تجوع، لكن لما تلاقي الملوخية كده هل تقدر تقول دي عليها ماء فقط؟ لازم تقيدها بماء ملوخية، خلاص؟ ماء شربة، خلاص؟ ماء عدس، عدس، وهكذا. يبقى القيد ده لازم لأنه مؤثر في ذاتية الماء، ما تقدرش تطلق عليه إنه ماء مطلق، خلاص؟ يبقى ده ماء مؤثر في ذاتية، يبقى قيد مؤثر في ذاتية الماء، يبقى ده قيد لازم. ملوخية، ولذلك ممكن ترمي كلمة ماء ده وتقول عليها ملوخية، شوربة، عدس، خلاص؟ لكن ما تقدرش تقول عليه ماء بس إذا كنت صادقة، خلاص؟ طيب ده قيد القيد اللازم، أي المطلق عن قيد لازم، أي إذا أردت أن أتحدث، إذا أردت أن أتحدث عن ذلك الماء فأقول إنه قيد لازم ملوخية. طب لو ماء مش 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 في قيد لازم، في قيد اسمه القيد المنفك، ففي القيد الإضافة، وفي قيد أيضا آخر، ها، وهو قيد الوصف، ها، يخرج من ماء دافق، ها، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراقي، ومن بين الصلب والتراقي، فالدافق ده قيد وصفي، ها، والماء الدافق ده المني، خلاص، فسماه ماء، لكن القيد بتاعه لازم باعتبار الوصف بتاعه، ما اقدرش اقول على المني ده ماء مطلق، ماء بدون قيد، واضح؟ لازم هقول ان هو اما مني او ماء مني، خلاص؟ فالقيد هنا لازم ان انا اريد ان اكون صادقا في النطق فاخبر بانه ماء مني، خلاص؟ الاضافه والوصف وحاجه ثالثه مش فاكرها، مش مشكله. فايه؟ فلا يضر القيد المنفك. ايه القيد المنفك؟ الغير مؤثر في ذاتية الماء، ماء البير زائد ماء البحر زائد ماء النهر، ده قيد. القيود السبعة اللي فوق دي بتاعت مصادر المياه لا تقتضي الانفكاك، لان الماء المطر لو جمعته في اناء وجيت قلت ما هذا، فقلت ماء بس بدون قيد، كنت صادقا، ماشي، لان مفيش قيد. فاذا اضفت القيد فالقيد ده منفك غير مؤثر في ذاتية الماء، قلت ماء مطر غير مؤثر. هل يطلق عليه ماء بدون قيد المطر؟ يطلق عليه، لكن القيد اللازم لا يمكن ان انا اطلق عليه، ولا لا يمكن ان انا اجعله مطلقا من غير قيد، والا اكون كاذبا. جيت قلت على الملوخيه دي ماء بس ابقى كذاب، ماشي، لكن اما اقول على ماء النهر ان هو ماء بس ابقى صاد، لان القيد بتاعه منفك، قيد من حيث مصدر الماء باعتبار ايه؟ اصل خلقته. ابتدى فلا يضر القيد المنفك، يبقى ايه؟ وهو الماء المطلق عن قيد لازم، قيد لازم مؤثر في ذاتية الماء، لازم يقتضي الصدق ان انا القيد اللازم زي الملوخية، البامية، اي حاجة. طيب فلا يضر القيد المنفك اللي هو من حيث المصدر بتاع الماء، ماء المطر، فالمطر مش قيد منفك، ماء البحر منفك، خلاص، كماء البئر في كونه مطلقا. ان ماء البئر، هل يجي البئر ده قيد منفك؟ لا يضر، لان لما اجيبه هطلق عليه ماء، هطلق عليه ماء وابقى صاد، ماشي. طب في ماء البئر وماء النهر وماء البحر اذا تغير بشيء زي ما ذكرنا قبل ذلك بممره او مستقره، تجد ماء البحر مثلا في جزء من البحر تلاقيه ركد، ها، وبعدين تكون فيه طحلب، الطحلب ده يخلي الماء خضرة، الماء لونه اخضر وريحته تتغير، هل ده يضر؟ لا يضر، لان اقول ماء بحر والطحلب غير مؤثر فيه، لأنه ده متغير بممره أو بمقره، فالطحلب ليست مؤثرا في الماء، إنما إذا متغير بمقره فليس قيدا لازما. فلا يضر القيد المنفك كماء البئر. الدكاء الكاف دي تمثيلية، يبقى السبع مياه كلهم إذا قيدتها بقيد المصدرية بتاعت المصدر الماء لا يضر، لأن القيود السبعة منفكة: ماء البئر، ماء النهر، ماء البحر، ماء العين، ماء المطر، ماء الثلج، ماء البرد. القيد ده كله، القيد بعد كلمة ماء بالإضافة ده كله لا يؤثر في إيه؟ إن الماء ده مطلق، لأن ده كلها قيود منفكة لا تؤثر في ذاتية الماء. يبقى ده النوع الأول وانتهينا منه، ماشي. والنوع الثاني من المياه: طاهر في نفسه مطهر لغيره، مكروه استعماله في البدن لا في الثوب. خلاص الشيخ قال ايه؟ وطاهر مطهر مكروه استعماله، سكر، وهو الماء المشمس بس. قال: والماء والثاني اي الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، مكروه استعماله في البدن لا في الثوب، وهو الماء المشمس اي المسخن بتأثير الشمس فيه. طيب. وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبئ إلا إناء النقدين لصفاء جوهرهما، وإذا برد زادت الكراهة. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة. القسم الثاني من الماء اللي هو إيه؟ ماء طهور أيضا، أي طاهر في نفسه مطهر من غيره، مكروه استعماله، ده عند الشافعية فقط. لكن يقال فيه 12 شرط، 12 شرط عشان يبقى إيه؟ مكروه. يقول: والثاني طاهر في نفسه مطهر لغيره، مكروه استعماله في البدن لا في الثوب، وهو الماء المشمس. المتأخرين من علماء المذهب قال المتشمس. ليه؟ حتى لو لم تتعمد أن تشميسه فله حكم المشمس. خلاص، المتشمس سواء كان بفعل فاعل أو بغير فعل فاعل. خلاص، إذا لا يشترط إيه؟ نية الفعل في الماء المشمس. واضح؟ ده الفرق بين مشمس ومتشمس. مشمس يعني كان تم تشميسه بفعل فاعل، يبقى المتشمس مش داخل فيه. لكن لما أقول لك الماء المتشمس يبقى أنه تشمس سواء بفعل فاعل أو بغير فعل فاعل، ماشي. فالمتأخرين زي الشيخ الباجوري يقول أي المتشمس. متابعني أنت؟ طيب. أي المسخن، أي الذي تم تسخينه مطلقا بفعل فاعل أو بغير فعل فاعل، بتأثير الشمس فيه. طيب، بتأثير الشمس فيه ذا إزاي؟ وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبع إلا إناء النقدين لصفاء جوهريهما. طيب، قالوا شروط كتير جدا عشان الماء ده يبقى متشمس ويكره. قالوا: أولا أن يكون في إناء منطبع. منطبع يعني منطرق. طب يعني منطرق؟ يعني بيتشكل عند السخونة معدني، يعني إناء معدني. خلاص، منطبع منطرق يعني إناء معدني. طب خشب؟ لا، ده مش منطبع ولا منطرق، لأن الخشب أصلا لو أنا طرقته بيتكسر، الخزف لو طرقته بيتكسر. لكن الحديد ممكن أسخنه وأشكله على هيئة إناء، وبعدين أسخنه مرة ثانية وأخليه أشكله على هيئة إناء آخر، ماشي. ده معنى كلمة منطبع أو منطرق، ماشي، إن هو إناء من معدن. خلاص، من معادن معروفة إلا الذهب والفضة. يبقى أن يكون أولا الإناء منطبع، ثانيا في قطر حار، ثالثا في زمن حار. خلاص، رابعا أن يتفاعل باطن الإناء من الداخل مع الماء فتعلوه زهومة. زهومة يعني إيه؟ تبقى تحلل باطن جزء من باطن الإناء نتيجة تفاعله مع الماء والشمس، يتحلل شيء فتعلو زي كده، شيء يمنع رؤية الماء خفيفة كده، يبقى زي المعكر. خلاص، وأن يكون ساخنا، وأن يعتقد يظن الضرر. خلاص، يظن أنه هيضر، هيصيبه بالبرص. خلاص، فإذا انتفت الشروط دي، لو انتفى شرط واحد سقطت الكراهة، ما ده مكروه استعمال. لو انتفى شرط واحد هيسقط الكراهة. يبقى أولا لو كان في خشب، وأن يكون مسخن بطريقة الشمس، ها، وألا يكون مغطى. طيب، لو الإناء ده يبقى كل الشروط دي لو انتفى واحد منها زالت الكراهة. زي إيه؟ القد يبقى إناء منطرق، يبقى الإناء ما كانش منطرق ولا منطبع، مش من معدن، من خشب أو من خزف، يبقى ما فيش كراهة، انتفت الكراهة خلاص بانتفاء شرط واحد. طيب أن يكون في قطر حار، طب لو قطر معتدل زي مصر يبقى انتفت الكراهة مطلقة، فما فيش ماء مشمس في مصر خلاص. وفي زمن حار، يبقى نيجي مثلا في قرب خط الاستواء كده ويبقى ده قطر حار، طب ده في وقت الشتاء بتاعهم، يبقى انتفت الكراهة خلاص. وأن يظن الضرر، طب افرض واحد ما ظنش الضرر، انتفت الكراهة. وأن تعلوه زهومة، وهي ما ينتج عن زهومة طبقة كادرة، ها، نتيجة تفاعل الإناء باطن الإناء من الداخل مع الماء بسبب تأثير الشمس، طب ما فيش زهومة، انتفت الكراهة. أن يكون ماء ساخنا، الماء بارد، انتفت الكراهة. أن لا يكون مغطى، مباشرة الشمس للماء داخل الإناء، فإذا كان مغطى انتفت الكراهة. واضح؟ ولذلك النووي راح قال إيه؟ هذا لا يكره مطلقا، لأن منها تتحقق فيه الشروط دي كلها صعب. وأن الكراهة جعلوها من بعضهم، اختلف الشافعية هل الكراهة من جهة الطب أم من جهة التعبد والشرع؟ فبعضهم قال من جهة الطب، لأن الأحاديث التي وردت فيه ضعيفة وإن كانوا أثرين، ولذلك الشافعية أخذوا بيها، لأن ضعيف مع ضعيف ارتقى إلى رتبة الحسن. ففي قول السيدة عائشة، ها، قال يحمى إراء إنه يورث البرص، إن الماء بالصفة دي يورث البرص، هو انحباس الدم وبيضاد لون البشرة خلاص. فقال لا تفعل ذلك يا يحمى إراء فإنه يورث البرص. قالوا الأحاديث كلها اللي فيها يحمى إراء كلها ضعيفة أو موضوعة، ما عدا حديث واحد، وده مش هو الحديث اللي إيه اللي صحيح، ده ضعيف أيضا. لكن جمع ذلك مع قول سيدنا عمر أنه نهى عن الوضوء بالماء المشمس لأنه يورث البرص أيضا، فجعلوا الكراهة من جهة الطبي، لكن الكراهة متأيدة وموجودة عند الشافعية وقوية، عشان يقولك ده ضعيف، أثر ضعيف وده أثر ضعيف. قلنا الضعيف مع الضعيف يرتقي إلى الاحتجاج إلى الحسن لغيره ويصير حجة، نتكلم من حيث الأدلة أيضا. فالكراهة الاستعمال هنا، واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة، أي الماء شديد السخونة الذي يتهرأ منه الجلد، فيجعلك لا تصبغ الوضوء، نتيجة أن إيه؟ هتقعد تنفض الماء وهو سخن قوي عن يدك فلا تصبغ الوضوء. وشديد البرودة جدا الذي يجعلك برضو تتألم من شدة برد الماء، فعند ذلك قد لا يؤدي إلى إصباغ الوضوء. فهنا في كراهة في شديد البرودة وشديد السخون. طب الماء الساخن بس والبارد بس، ده بقى داخل في الايه، في الايه، القربات خلاص، والايه والدرجات اللي هو إصباغ الوضوء على المكاره، ماء ساقع او انت قمت توضيت بيه بس مش شديد السقعه بشرط يؤلمك خلاص، يبقى ده داخل في الايه، في الدرجات والطلب ان هو ايه، إصباغ الماء على إصباغ الوضوء على المكاره. يبقى في فرق، كلمه شديد يبقى ما يبقى هنا ده مكروه، لكن لو بارد بس او سخن بس يبقى مش مكروه، ماشي، يدخل في الإباحة. رايح في أي أسئلة هنا؟ نعم. إناء منطبع، نعم، وبعضهم وصلها 12 شط خلاص. أنا أقول لكن قلت الشروط الأساسية اللي هو زيادة على ما ذكره المصنف، إناء منطبع في قطر حار في بلد حار في زمن حار خلاص، قالوا قطر وبلد وزمن، ثلاث أشياء. وبعد كده ألا يكون مغطى، أن يظن الضرر، لو اعتقد الضرر حرم الاستخدام، ماشي، ولو انتفى ظن الضرر أجيز باع أبيح. أن يظن الضرر وأن يكون ماء ساخنا وأن تعلوه زهومة، ها كده عندك ثمانية هم حلو. أي واحد ينتفي ينتفي الكراهة، تثبت الكراهة باجتماع جميع الشروط دي، أي شرط يسقط ينتفي الكراهة. قلنا أول حاجة الإناء منطابع، طب لو إناء من خشب أو خزف خلاص سقط الكراهة، ولو تعرض للشمس ولو كان في بقية الشروط كلها، ماشي. ما ظنش الضرر، ألا ما يضرش ولا حاجة وراح توضى بيه، ما تنتفي الكراهة. ومنهم من قال كراهة شرعية باعتبار دي النهي الورد عن السيدة عائشة وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. القسم الثالث: طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء. والمتغير أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه بما أي بشيء خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه طاهر غير طهور حسيا كان التغير أو معنويا. طيب بيتكلم عن القسم الثالث من الماء، وهو طاهر في نفسه غير مطهر للغير، وده القسم ده نوعين خلاص، اللي هو القسم الثالث نوعين: متغير بأنه استخدم في فرض الطهارة ولم يتأثر، ومتغير بأنه خالطه شيء من الطاهرات. استخدام الماء في العبادة يخرجه يصبح اسم مستعمل، الماء مستعمل في فرض الطهارة، فاستخدام الماء في العبادة يخرجه عن الطهورية إلى الطهارة بشروط طبع هنقولها ده. يبقى القسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغير، ده وصف، وهو الماء، وهو قسم ده بينقسم إلى نوعين، وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. يبقى الماء المستعمل أولا في رفع حدث، أما القيد الثاني ده اللي هو بتاع إن لم يتغير، ده خاص بإزالة النجس. يبقى الماء المستعمل في رفع الحدث هو ماء الغسلة الأولى في الفرض، خلاص ماء غسلة أولى في فرض. إزاي؟ واحد بيغتسل ندبا، خلاص نوى كده الغسل المندوب، فالغسل المندوب لم يرتفع به حدث، يبقى الماء المنفصل منه إيه؟ طهور، لم يتغير لأنه لم يستعمل في فرض الطهارة. هو راجل مغتسل ونوى الاغتسال، نوى الغسل ومعلوش جناب، فيبقى الماء ده اللي هو اتصل به هل تأثر رفع به حدث؟ ولذلك يقولون في بعض المصطلحات يقول ايه؟ ان يستخدم الماء فيما لابد له منه. ايه ما لابد له منه؟ ان هو يرفع الحدث عشان يستبيح الصلاة. طب ده هو اصلا ما رفعش حدث، يبقى الماء ده ما زال طهورا. ادي نوع اللي هو ماء غسل وهو ما كانش عليه حدث اكثر. طيب برضو ماء وضوء وهو ما عليهوش حدث، بيجدد الوضوء وهو متوضئ لكن نوى تجديد الوضوء، ده سنة خلاص فما رفعش حدث. يبقى الماء المنفصل من جميع الغسلات بتاع تجديد الوضوء ماء طهور أيضا، لأنه لم يستخدم فيما لابد منه، لم يستخدم في رفع الحدث خلاص. طيب ماء هو عليه جنابة أو عليه حدث أصغر، فهو اغتسل الغسلة الأولى في الجنابة، يبقى ده الماء الوحيد المستعمل. طب ماء الغسلة الثانية لو راح في مكان تاني كده، وقف في طست كبير من البلاستيك أو من المعدن وغسل نفسه الغسلة الثانية، طب ما الحدث اترفع بالغسلة الأولى، يبقى معلوش حدث على بدنه، يبقى الغسلة الثانية طهور، والغسلة الأولى بس اللي تأدى بها الفرض، تأدى بها ما لابد منه، تأدى بها ما يستبيح به الصلاة، هي ده الماء المستعمل بس، يبقى طاهر غير طهور في الحالتين دول في حالة ايه؟ طيب وهو بيتوضأ لرفع الحدث غسل وجهه الغسلة الأولى، ده الماء مستعمل. طب الغسلة الثانية ماءها غير مستعمل، فلو فصلها في إناء أصبح ذلك الماء المغسول في إناء طهور، ماشي؟ يبقى ده ما استعمل في رفع حدث خلاص. قلنا لو واحد شاف الماء ده بعد ما هو اتوضى بيه ورفع بيه الحدث اللي هو الغسلة الأولى، الغسلة الأولى دي اترفع بيها الحدث، فالماء ده أصبح مستعملا. لكن لو جمعناه في إناء وفي كوباية كده شفافة ونظرنا إليه لأطلقنا عليه الماء المطلق، لفظ الماء المطلق. أقول له العبرة هنا الإطلاق الشرعي العرفي، أي العرف الشرعي، إن العرف الشرعي اعتبر ذلك الماء مستعملا، خلاص. فهنا لا يجوز استعماله مرة أخرى في فرض الطهارة، وأنه صار بالاستعمال في العبادة ها طاهرا غير طهور، لأنه استخدم في فرض العبادة فرض الطهارة في الاستباحة ها وفي أداء فرض الطهارة، فأصبح طاهرا غير طهور باعتبار العرف الشرعي. وإن كان أنا لما أبصله كده هطلق عليه ماء من غير خلط ماشي، لكن العادلة هنا بالعرف الشرعي إن اعتبره مستعمل فأصبح طاهرا غير طهور. بعض العلماء مذاهب أخرى يقول إن الماء ده طهور، زي الإمام مالك يقول إذا اختلط ماء مستعمل في فرض العبادة بماء تاني طهور يبقى كله طهور خلاص. وبعض العلماء اعتبروا نجس زي الإمام أبو حنيفة قال إنه يتحرز منه وهو يتوضأ أو يغتسل، لأن الماء ده يعتبر نجس. ليه؟ لأنه قال ده بينزل فيه ذنوب العباد خلاص. لكن الوسط مذهب الشافعي يقول إيه؟ إن الماء ده طاهر غير طهور. ليه؟ لأن الصحابة رغم شدة نظرة الماء عندهم لم يعتبروه طهورا فيجمعوه فيتوضأ به مرة أخرى. ده الدليل على أنه طاهر غير طهور. ثانيا أنه الدليل على عدم نجاسته أنهم كانوا لا يتحرجون منه أن يأتي على أبدانهم أو ثيابهم، فإذا تبلت ثيابه بماء الطهارة الوضوء بتاعه ما كانش بيتحرز منه، فدل ذلك على أنه طاهر غير طهور. ماشي حلو كده. أو مستعمل يبقى هو الماء المستعمل في رفع الحدث، خلصنا رفع الحدث أي استباحة الصلاة، أي فعل ما لا بد منه حتى يستبيح الصلاة، اللي هو الغسلة الأولى في مع وجود الحدث، أو المستعمل أو يبقى أي المستعمل في إزالة نجاسة بالشروط الآتية بقى. يبقى المستعمل الأول في رفع الحدث ده ما يضرش، افرض لونه تغير خفيف ما يضرش، طاهر غير طهور. إيه الفائدة في إنه طاهر طهور؟ إن أنا ممكن أستخدمه في إن مثلا افرض إيه ما لقيتش ماء غيره وأنا نفسي ما بتستخزش الماء ده وأنا عايز أشرب، شربت جائز، بخلاف الناجس يحرم شربه ويحرم التضمخ به. الماء ده أنا اغتسلت بيه بعد كده عشان أزيل الأتربة جائز. ليه؟ لأنه طاهر غير طهور لكن مش هيرفع حدث خلاص. بخلاف النجس لا يجوز إن أنا أغتسل بيه ولا أتضمخ بيه ولا إن أنا أشربه ولا أستخدمه خالص. أما ماء إزالة النجس ها أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما تشربه المغسول من الماء. والله تعالى أعلى وأعلم. نقول القسمين دول مرة تانية الجاية. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ الحمد لله تابعني ولو في حاجة ما سألت. في القيد الإضافة وقيد الوصف وإيه تاني؟ الإيه؟ العهد إنما الماء من الماء العهد الألف العهد لام العهد. جرب نرجع لكم الفقه كله من أوله يعني. في أسئلة يا مولانا؟ طيب. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه.